الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الإنسان الإلهي علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود، وموضوعها الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية هو الموجود بما هو موجود. كان الكلام في الجهة الثانية من البحث، وهي البحث عن موضوع علم الفلسفة. وذكرنا بأن البحث يقع في مقامين: المقام الأول بحث كبروي، المقام الثاني بحث صغروي. لا زال الحديث في المقام الأول من الجهة الثانية، وهو الحديث حول ما هو موضوع العلم. قلنا هناك عبارتان للأعلام. العبارة الأولى أن المراد من موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائله وتقدم بيانه. العبارة الثانية وهي عبارة معروفة في كلمات الأعلام أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وقلنا بأن القوم اختلفوا في تفسير بيان كلمة وما هو المراد من العرض الذاتي. ومرجع ذلك ونقطة الاختلاف مرجعها إلى اختلاف في المراد من الذاتي، إذ أن الذاتي يطلق على عدة معاني. قلنا نحن نريد أن نقتصر على بيان العلامة الطباطبائي عليه الرحمة في تفسير العرض الذاتي، وبيان الشيخ المظفر في المنطق، ونقارن بين البيانين. العرض الذاتي، قلنا العوارض جمع عارض، كفواطن جمع فاطمة. والعارض هو المحمول الذي يحمل على موضوعه، فكل محمول يحمل على الموضوع يسمى بالعارض. فقولنا زيد قائم، قائم عرض على زيد فهو عارض. عروض المحمول على الموضوع على قسمين. القسم الأول أن يكون سبب العروض هو نفس ذات الموضوع، نظير قولنا الإنسان متعجب. عروض التعجب على الإنسان منشأه ذات الإنسان. عروض الأبيض على البياض في قولنا البياض أبيض. عروض الأبيض حمل الأبيض على البياض منشأه ذات الموضوع، نفس الموضوع. وهذا ما يعبر عنه بالمحمولات من الصميمة مقابل المحمولات بالضميمة، وسوف نقف على هذين الاصطلاحين. القسم الثاني، وهذا قسم تقدم بالأمس، القسم الثاني أن يكون عروض المحمول على الموضوع سببه منشأه سبب الحان، ليس ذات الموضوع بل أمر خارج عن الموضوع. نظير إذا قلنا الكلمة مرفوعة، حمل الرفع على الكلمة ليس ذات الكلمة، إنما منشأ الرفع هو الفاعلية، لأن الكلمة وقعت في محل رفع فاعل أصبحت مرفوعة. إذا منشأ الحمد منشأ العروض ليس هو، لا تعبر العروض، العروض عند القافية العروض، منشأ العروض هو ليس ذات الموضوع بل أمر وراء موضوع خارج عن الموضوع، وهذا ما يعبر حمل المحمول على موضوعه مع الواسطة، الواسطة خارج الموضوع. أما في القسم الأول بدون واسطة كلامنا في الشق الثاني في القسم الثاني، إذا كان المحمول يعرض على موضوعه من دون مع واسطتين، هذه الواسطة على نحوين، تارة تكون الواسطة التي بسببها يحمل المحمول على موضوعه، هذه الواسطة تارة تكون جزءا من الموضوع وأخرى لا تكون جزءا من الموضوع. نأتي إلى النحو الأول وهي ما إذا كانت الواسطة جزءا من الموضوع، هذه على صورتين أو على نحوين. النحو الأول أن يكون أو أن تكون الواسطة نسبتها إلى الموضوع نسبة العام إلى الخاص. النحو الثاني أن تكون النسبة الواسطة إلى الموضوع نسبة التساوي والمساواة. مثال أول وهي ما إذا كانت الواسطة نسبتها إلى الموضوع نسبة العام إلى الخاص، نسبة العموم والخصوص. مثال على ذلك الإنسان متحرك بالإرادة، الإنسان متحرك بالإرادة، هنا حملنا التحرك بالإرادة على الإنسان، هنا عروض التحرك بالإرادة على الإنسان لا بسبب الإنسان بل بسبب الحيوانية، لأنه حيوان والحيوان جسم حساس متحرك. إذا بواسطة الحيوانية حمل التحرك بالإرادة على الإنسان في قولنا الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة حيوانية. إذا الواسطة هي الحيوانية، نسبة الحيوانية إلى الإنسان نسبة العام إلى خاصة الحيوان أعم من الإنسان الذي هو موضوع القضية. إذا هنا ماذا نلاحظ؟ أولا نلاحظ أن المحمول في قولنا الإنسان متحرك بالإرادة أن المحمول حمل على موضوعه وسبب الحمل وسبب العروض ليس نفس ذات الموضوع بل ذات الحمل إلى واسطة، هذا أولا. ثانيا أن هذه الواسطة جزء من الموضوع لأن الإنسان جزء، لأن الإنسان مفهوم عقلي تحليلي ينحل إلى جزئين، الجزء الأول عام وهو حيوان، الجزء الثاني خاص وهو ناطق إلى جنس وإلى فصل. إذا الحيوان جزء من الإنسان الذي هو الموضوع. وثالثا أن نسبة الحيوان إلى الإنسان نسبة العام إلى الخاص. النحو الثاني من أنحاء ما إذا كان المحمول يحمل على موضوعه بواسطة لكن هذه الواسطة نسبتها إلى الموضوع نسبة التساوي والمساواة. مثالها الإنسان متكلم، حمل التكلم على الإنسان بواسطة ناقصة، ليس منشأ التكلم هو الإنسانية بل عروض التكلم على الإنسان بواسطة ناطقية، والناطقية جزء من الإنسان الذي هو موضوع، ونسبة الناطقية إلى الإنسان نسبة مساواة إذ أن كل ناطق هو إنسان وكل إنسان هو ناطق، المساواة الصدق والوجود الخارجي. أو القسم الثاني. إذن ما يحمل بواسطة على موضوعه تارة تكون تلك الواسطة جزءا من الموضوع، كالحيوان فإنه جزء من الإنسان، والناطق فإنه جزء من الإنسان. هذا على قسمين: إما أن تكون تلك الواسطة نسبتها نسبة العام إلى القاف، أو نسبتها نسبة التساوي. نأتي إلى القسم الثاني، وهو ما إذا كانت الواسطة خارجة عن ماهية الموضوع، عن ذات الموضوع، ليست جزءا دخيلا في الموضوع، كالحيوان بالنسبة للإنسان أو الناطق بالنسبة إلى الإنسان. هنا عندنا أربعة صور في هذا النحو. النحو هو ما إذا كان الوصف أو ما كانت الواسطة خارجة عن ذات الموضوع. هنا عندنا أربع صور. الصورة الأولى أن تكون الواسطة مساوية للموضوع، هي خارجة عن ذات الموضوع لكنها مساوية. مثال على ذلك: الإنسان ضعيف بواسطة التعدد. لماذا هو ضعيف؟ لأنه متعدد. فحمل الضعيف على الإنسان بواسطة التعدد. التعجب هل هو جزء ماهوي يدخل في ذات الإنسان أم أنه خارج؟ لأن ليس حقيقة الإنسان إلا جنسها وفصلها حيوان ناطق. التعجب خارج عن ذات الإنسان، عن حقيقة الإنسان. إذا التعجب كان وصفا لعروض الضعف على الإنسان بقولنا الإنسان متعجب، عفوا بقولنا الإنسان ضعف، والتعجب جزء خارج عن ذات الموضوع، ولكن نسبة التعجب إلى الموضوع نسبة مساواة في الصدر، إذ أن كل إنسان متعجب وكل متعجب هو إنسان. الصورة الثانية أن تكون تلك الواسطة الخارجة عن ذات الموضوع نسبتها إلى الموضوع نسبة العام إلى الخاص. مثال على ذلك: إذا قيل الأبيض متحرك، الأبيض يتحرك بسبب ماذا؟ أنه جسم. لأنه جسم من الأجسام فهو متحرك. إذا حمل الحركة على الأبيض بواسطة جسمية، الجسمية داخلة في حقيقة الأبيض أو ليست داخلة؟ ليست داخلة، هي خارجة عن حقيقة الأبيض، ولكن الجسمية التي هي خارجة عن ذات الأبيض، لأن اللون من الأعراض، وسوف يأتي إن شاء الله أن الأعراض في الخارج بصائر وليست مركبة. نعم، بحسب المفهوم العقلي مركب الأبيض، من لون من الأبيض حقيقته مفهومه لون جامع لنور البصر في مقابل الأسود الذي هو لون مفرق لنور البصر، ولكن الألوان في الخارج أعراض والأعراض في الخارج هي بصائر، إذا ليست مركبة. إذا الجسم خارج عن حقيقة الأبيض، ولكن الجسم نسبته إلى الأبيض نسبة العام إلى الخاص، الجسم عام من الأبيض، قد يكون الجسم أبيض ولا أبيض. الصورة الثانية أن تكون الواسطة الخارجية، يعني خارج عن ذات الموضوع، نسبتها إلى الموضوع نسبة خاصة إلى العام، عكس الصورة الثانية. الصورة الثانية العام إلى الخاص، هنا الخاص إلى العام. مثال على ذلك: إذا قيل الحيوان ضعيف، حمل الضعفية على الإنسان على الحيوان بواسطة الإنسان، لأنه إنسان هذا الحيوان فهو ضعيف، فهو ضعيف. الحيوان ضعيف بواسطة الإنسان. ومن الواضح أن الإنسان ليس جزءا دخيلا في حقيقة الحيوان. حقيقة الحيوان جسم حساس متحرك، الجنس يدخل في حقيقة النوع، أما النوع لا يدخل في حقيقة الجنس. إذا الإنسان جزء خارج عن حقيقة الحيوان الذي هو موضوعه. والثانية، نسبة الإنسان إلى الحيوان نسبة خاصة إلى العام. الإنسان هو أخص من الحيوان، والحيوان هو الذي أعلى. الصورة الرابعة، أن تكون الواسطة الخارجية نسبتها إلى الموضوع نسبة التباين، لا التساوي ولا العموم ولا الخصوص، بل التباين. مثال على ذلك، إذا قيل الماء حار، حار بواسطة ما؟ بواسطة النار، بواسطة التسخين، لأنه سخن وضع على النار أصبح حارا. الماء حار بواسطة النار. النار جزء من حقيقة الماء، ليس جزء من حقيقة الماء. ذات السائل الطبيعي المركب من الأكسجين والهيدروجين. إذا النار ليست جزءا دخيلا في حقيقة الماء، فهي واسطة خارجية. نسبة النار إلى الموضوع وهو الماء نسبة مباينة، لا شيء من الماء بنار ولا شيء من النار بماء، نسبة التباين. هذه هي أقسام العوارض. فالحاصل أن العوارض إما بدون واسطة أو مع واسطة. بدون واسطة هذا القسم الأول، مع واسطتين، إما واسطة خارجية أو واسطة داخلية. داخلية يعني أن تكون الواسطة، أن تكون الواسطة دخيلة في الموضوع. الواسطة الداخلية على قسمين، إما أن تكون الواسطة نسبتها إلى الموضوع نسبة العموم أو نسبة، فهذا قسم أصبح ثلاثة. والواسطة الخارجية تأتي على أربعة أقسام، إما أن تكون على نحو التساوي أو نحو العموم أو نحو الخصوص أو نحو التباين، فهذه أربعة وثلاثة. إذا العوارض سبعة. هناك من أوصلها إلى حتى إلى تسعة عوارض، لكن هم مؤهل السبع. السؤال، إذا قيل عرض ذاتي، هل العرض الذاتي، هل العرض الذاتي يراد به جميع هذه الأقسام السبعة، أم أن العرض الذاتي يشمل بعض هذه الأقسام ولا يشمل البعض؟ هناك صاحب الكفاية حسب ما يظهر من عبارته يرى أن العرض الذاتي يشمل جميع هذه الأقسام، كلها تسمى أعراض ذاتية. إذن سؤالنا يا صاحب الكفاية، الذي لا يكون عرضاً ذاتي ما هو؟ نحن عندنا قلنا العرض ذاتي ويقابله العرض الغريب. الغرض العرض الغريب في نظرك ما هو؟ إذا كانت جميع هذه الأقسام كلها من الأعراض ذاتي، العرض الغريب ما هو؟ يقول العرض الغريب هو العرض المجاني الذي يعبر عنه الواسطة في العروض، يعني من باب ثاني وبين عرض. نظير ماذا؟ نظير حركة الجالس في السفينة. ماذا يقال؟ يقال الجالس في السفينة متحرك، هو حقيقة متحرك أو مجازا متحرك؟ مجازا مجاز. هو جاي يتهمين. يقال ثانيا وبالعراق هو متحمل، وإلى أول وبالذات هو جالس، ليس متحرك. هذا ما يعبر عنه بواسطة العروض من باب ثانيا وبالعراق، بدعك من أقسرار حكم أحد المتحدين إلى الآخر، لأن هناك اتحاد بين الجالس وبين السفينة، هي الحقيقة المتحرك السفينة وليس الرجل الجالس فيها، لكن هناك اتحاد بين الجالس وبين السفينة. ما نرى هذا الاتحاد؟ اتحاد الحامي بالمحل، الرجل حال والسفينة هي محل. أسرينا حكم أحد المتحدين، الحكم هو الحركة، لمن؟ للسفينة. أسرينا هذا الحكم الثابت للسفينة إلى من؟ إلى الجالس، إلى الرجل. سراية حكم أحد المتحدين إلى هذه أعراض ضريبة، عروض الحركة على الرجل في السفينة. أو قولنا جرى النزال، حقيقة الجريان للماء. إذا العروض الجريان على النزال هذه أعراض غريبة، أعراض غريبة، لأنه من باب ثانية طبيعة. إذا صاحب الكفاية يرى أن جميع هذه الأقسام السبعة كلها أعراض ذاتية. إذا جئنا إلى الشيخ المظفر في منطقه، ماذا يفسر العرض الذاتي؟ الشيخ حدام ظله الشريف في كتابه المنطق يرى أن العرض الذاتي يشمل ما كان عروض الموضوع على موضوعه، عروض المحمول عفوا على موضوعه بدون واسطة، يعني القسم الأول. أو ما كان مع واسطتين تلك الواسطة داخلية، والواسطة تكون داخلية، سواء كانت الواسطة الداخلية نسبتها إلى الموضوع أعم أو ولهذا يفسر العرض الذاتي بقوله المحمول الذاتي هو الذي يبخل في حده موضوعه أو أحد مقومات موضوعه. هذا العبارة التي وردت في المنطق الستة. ما معنى ذلك؟ يقول إما أن يؤخذ في تعريف المحمول نفس الموضوع، وهذا يشمل ما كان يعرض على الموضوع بلا واسطة، كقولنا الإنسان متعجب، الإنسان موضوع، المتعجب محمول. إذا أردنا أن نعرف المتعجب ما هو نقول إنسان. إذا أردنا أن نعرف المحمول نأخذ في تعريفه نفس الموضوع، الإنسان متعجب، نريد أن نعرف المتعجب نقول هو إنسان. أن يؤخذ بالمحمول نفس الموضوع أو أحد مقومات الموضوع. نظير ماذا؟ نظير إذا قيل الإنسان متحرك بالإرادة، لو أردنا أن نعرف المتحرك بالإرادة ما هو؟ نقول إنسان؟ لا، ما نقول إنسان، إنما نقول المتحرك بالإرادة حيوان. إذا أخذ في تعريف المحمول ما يقوم الموضوع ما هو؟ إنسان. الذي يقومه حيوان، فأخذنا في تعريف المحمول وهو متحرك بالإرادة الحيوان، والحيوان مقوما للموضوع وهو الإنسان. إذا المحمول الذاتي هو كل محمول أخذ في تعريفه إما نفس الموضوع أو ما يقوم أو ما يقومه يقوم الموضوع، هذا العرض الذاتي. إذا لا يقتصر العرض الذاتي على فقط ما كان بلا واسطة، بل يشمل حتى مع الواسطة، وتلك الواسطة هي الواسطة داخلية. إذا العرض الغريب مثال عند شيخنا الموفق ما هو؟ الماء حار بواسطة ماذا؟ النار. الماء حار بواسطة النار. لو أردنا أن نعرف الحرارة هل نستطيع أن نقول الحرارة النار؟ إذا ماذا نجد؟ نجد أن المحمول وهو حار بقولنا الماء حار، أن المحمول لم يؤخذ في تعريفه لا نفس الموضوع، عندما نريد أن نعرف الحرارة لا نقول الحرارة هي ماء ولا حتى الواسطة، فلا نستطيع أن نقول الحرارة نعم. هل يكون من الأعراض الغريب بقبال صاحب الكفاية حيث اعتبر هذا أيضا من العرب؟ فلذلك قلنا صاحب الكفاية يرى جميع أعراض، جميع هذه الأقسام أعراض. لماذا؟ سريعا ما تبين موكولة إلى درس الكفاية. لماذا؟ لأن صاحب الكفاية يفسر الذاتي تفسير لغوي، يقول الذاتي هو الشيء الذي يثبت من باب أولا، وإذا قلنا الماء حار النسبة هنا نسبة حقيقية أو مجازية؟ حقيقية. الماء عند تصفيته يكون حقيقة مو مجاز، حقيقة هو حار. إذا النسبة حقيقية أو ليست حقيقية؟ وكل نسبة حقيقية تكون ذاتية، أما إذا كانت النسبة المجازية تكون حرما أو غريبا. هنا تفسر الذات بالمعنى اللغوي، ولهذا الشيخ المظفر هناك يقول: وقد خلط بعض علماء الأصول الفقه بين ما هو أولي وما هو لا. تعليم صحيح. الشيخ المظفر يقول: الذاتي هو المحمول الذي يؤخذ في تعريفه إما نفس الموضوع أو ما يقومه. إذا جئنا إلى نظرية العلامة الطباطبائي وهي المهمة عندنا، لأننا ندرس مصنفه كتابه، ما هو العرض الذاتي في نظرية قدس السفر؟ العلامة الطباطبائي يرى أن دائرة العرض الذاتي أضيق من الدائرة التي ذهب إليها صاحب الكفاية، وأضيق من الدائرة التي ذهب إليها الشيخ، بل أضيق من الدائرة حتى التي ذهب إليها القوم في الشمسية، فصلنا ذلك في الشمسية مع الله في نظرية القوم في العرض الذاتي. ما هو العرض الذاتي في نظرية السيد العلامة قدس سره؟ يقول: العرض الذاتي فقط يشمل القسم الأول. أي قسم؟ وهو ما كان عروض المحمول على موضوعه بلا واصل. يعني أن يكون منشأ العروض وذات الموضوع، أما إذا كان منشأ العروض واقفة أعم من كونها داخلية أو هذا ليست من الأعراض الذاتية. إذا فقط عنده مورد واحد من الأعراض الذاتية، وهو ما كان عروض المحمول على الموضوع سببه ذات إذن لا يشمل إلا قولنا ماذا؟ الإنسان متعجب، لأن عروض التعجب على الإنسان بلا واسطة، منشأه ذات الإنسان ذات الموضوع. السؤال لماذا؟ أو قبل لماذا؟ إذن ما هو تفسير العرض الذاتي؟ يقول: العرض الذاتي هو المحمول الذي يوضع بوضع الموضوع ويرفع برفع الموضوع. عيد العرب الذاتي هو ما وضع بوضع الموضوع وما انتفى بانتفاء الموضوع. يعني كلما تحقق الموضوع تحقق المحمول، وكلما انتفى الموضوع انتفى يوضع بوضع الموضوع يرتفع بارتفاع الموضوع. وهذا ينطبق على قولنا الإنسان متعجب. الإنسان شيخ سيد يقول الإنسان ناطق. الإنسان ناطق ليس عربا، لأن نسبة الناطق إلى الإنسان نسبة ذاتية. فصل، ونحن كلامنا في الذاتيات أو في الأعراض؟ في الأعراض. كلامنا في الأعراض. الإنسان متعجب. هنا إذا تحقق الإنسان تحقق التعجب أو لم يتحقق؟ وإذا ارتفع الإنسان يرتفع التعجب أو لا يرتفع؟ إذن ما وضع بوضع الموضوع وما انتفى بانتفاء الموضوع. قولنا الأنف أبطسون بالمثال المشهور في كلمات المناطق. الأنف أبطسون، ما وضع بوضع المحمول وما انتفى بانتفاء الموضوع. إذا جئنا إلى قولنا الإنسان متحرك بالإرادة، قلنا بواسطة الحيوانية، هنا الواسطة جزء من ذات الموضوع ونسبتها إلى الموضوع نسبة عموم الخصوص. لاحظ معي، متى ما تحقق الإنسان تتحقق الحركة الإرادية، ولكن هل متى ما تحققت الحركة الإرادية يتحقق الإنسان؟ لا. العلامة يقول بانتفاء الموضوع ينتفي المحمول، وبانتفاء المحمول ينتفي الموضوع. إذا لاحظ الشيخ المضفى قوله الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة الحيوانية، هذا من الأعراض ذاتية. لماذا؟ لأنه في تعريف التحرك بالإرادة يؤخذ ما يقوض الموضوع وهو الحيوان. أما عند العلم الطباطبي لا يعتبر عرضا ذاتية، لأنه يمكن أن تتحقق الحركة الإرادية بدون أن يتحقق البقر متحرك بالإرادة ولم يتحقق الإنسان. إذن الدائرة التي يقتصر عليها العلامة في تفسير العرض الذاتي دائرة ضيقة جدا، لا تشمل حتى الواقع الداخلي فضلا عن الواقع الخارجي. لماذا؟ انت في ذلك لماذا؟ يقول العلامة لأن المطلوب في الفلسفة تحصيل اليقين. وما هو المراد من اليقين؟ اليقين على قسم، يقين بالمعنى الأعم، يقين بالمعنى اليقين بالمعنى الأعلى هو الذي لا يمتنع فيه انفكاك المحمول عن موضوعه، يعني قابل للانفكاك. ولهذا اليقين بالمعنى الأعلى يمكن أن يحصل عن طريق التقليد، خصوصا إذا سمعنا مجتهدا يقول مسألة من المسائل، نظير أن هذا المجتهد أثق به ثقة مطلقة عمياء يورث لي كلامه، لكن يمكن أن يتغير أو لا عقلا يمكن أن يتغير. هذا يقين بالمعنى، هو يقين جازم لكنه فيه خصوصية قابل للانفكاك. أما اليقين بالمعنى أخر، ضرورة ثبوت المحمول للموضوع مع استحالة انفكاك المحمول عنه يستحيل الانفكاك. نظير قولنا الله موجود، الله موجود قضية يقينية بالمعنى الأخر، لأنه يعني يستحيل عقل الانفكاك، أي انفكاك الوجود عن الله. ولهذا اليقين بالمعنى الأخص لا يتحقق عن طريق التقليد ولا عن طريق سماع الغير. نحن في الفلسفة عندما نقول المطلوب تحصيل اليقين، أي يقين المراد به؟ اليقين بالمعنى الأخص، واليقين بالمعنى الأخص هو الذي فيه حالة التلازم بين الموضوع والمعنى، أن أحدهما يلزم من ثبوته ثبوت الآخر ومن انتفائه انتفائه، وهذا معنى ما وضع في وضع الآخر وما انتفى بانتفائه. وبعبارة ثانية، المنهج المعتمد عليه في تأسيس الرؤية الفلسفية ليس منهج نقلي، بل هو منهج برهاني. المنهج البرهاني يحتاج إلى شروط. الشرط الأول أن تكون المقدمات البرهانية مقدمات كلية لا جزئية، لأن الجزئي متغير ليس له حال ثابت، والجزئيات لا تكون كاسبة لا تكون مكتسبة كما قرأنا في الموضوع. إذن الشرط الأول أن تكون المقدمات كلية، أن تكون المقدمات ضرورية، أن تكون المقدمات يقينية، أن تكون المقدمات ذاتية. ما معنى أنها ذاتية؟ ذاتية باب البرهان، وذاتية باب البرهان هو اليقين بالمعنى. أما علماء الأصول، لأن المنهج المعتمد ما هي منهج برهاني؟ ليس منهج برهاني في علم الأصول، ولهذا يمكن أن تؤسس علم الأصول على صراط عقلاني: أصالة الظهور، حجية خبر الارتفاع، حجية الظهور، المنشأ المعتمد علينا هو سيرة أو سيرة المتشابه. سيرة العقلاء يمثل منهجا يقينيا أو منهجا ظنيا، خطأ منهجا ظنيا. الشرع بدا بالعمل المنكر أو يعتمد على المنهج النقلي كقاعدة الاستصحاب أصالة الحل وما شابه ذلك، معتمد على روايات صحيحة الزرارة الأولى والثانية. لا تنقض اليقين أبدا بالشك ولا تنقضه بيقين آخر. منهج اعتباري إذا ليس منهج يقيني، منهج تعبدي. لما قال المنهج هناك منهج تعبدي، إذا ليس المطلوب تحصيل اليقين، المطلوب تحصيل ما هو حجة. فلهذا قالوا أن العرض الذاتي هناك يشمل حتى لو لم تكن نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة اليقين بالمعنى أقصى، لأن ليس المطلوب هو اليقين بالمعنى. أما في الفلسفة المنظور فيها الوصول إلى اليقين بالمعنى الأخص، ولا يكون اليقين بالمعنى الأخص متحققا إلا إذا كانت العلاقة بين المحمول والموضوع بحيث تلازم يلزم من وضع الآخر أو انتفاء الآخر وضع الأول أو انتفائه. إذا جئنا إلى المقام الثاني وهو المقام الصغروي، اتضح لدينا ما هو المراد بالموضوع العلم وهو العرض الذاتي، وما هو المراد من العرض الذاتي. الكلام فعلا في المقام الصغروي بعد تحقيق الكبرى يصل من المقام إلى ما هو موضوع علم الفلسفة. وبعبارة أوضح، ما هي الأعراض الذاتية التي تعرض على موضوعنا؟ نقول ما يعرض الأحوال التي تعرض على الموضوع هو الموجود بما هو موجود. الموجود بما هو موجود وجود حاله ما يعرض عليه، علة معلول قديم حادث ممكن واجب واحد كثير. إذن هذه الموضوعات الناس، هذه الأعراض الذاتية التي تعرض على الموجود بما هو الموجود بما هو موجود، إما علة إما معلول، إما واحد إما كثير، إما حادث إما قديم، إما ممكن إما واجب. لا تسمحي إذا انتهى الوجود بما هو موجود، تنتبه عليه ولا تنتبه عليه؟ تنتبه عليه، لأن الموجود هو الذي يكون عليه. إذا لم يكن هناك وجود هل هناك علة معلول؟ لا. إذا لم يكن هناك وجود هل هناك إمكان ووجود؟ لا. إذا لم يكن هناك وجود هل يكون هناك حادث أو قديم، واحد أو قديم؟ ولهذا يعبر عن هذه أنها أعراض ذاتية لمن؟ للوجود بما هو موجود. ولهذا موضوع الفلسفة الموجود بما هو هذا كله فيما يرتبط بالمقامين الأول والثاني. تبقى جملة من المطالب تتعلق بالجهة الثانية وهي موضوع الفلسفة. المطلب الأول أقسام الأبحاث الفلسفية أو أصناف الأبحاث الفلسفية. المطلب الثاني أقسام القضايا الفلسفية. كل قضية فلسفية عبارة عن موضوع ومحمول أن تمثل قضية حملية. المطلب الأول أصناف البحث الفلسفي. المطلب الثاني أقسام القضايا الفلسفية. المطلب الثالث حول يصل من المقام ونكتفي بهذين المقامين. قبل الشروع في هذين المقامين نطبق هذا المقدار. قال الحمد لله وله الثناء بحقيقته والصلاة والسلام على رسوله محمد اللهم صل على محمد وآله وسلم خير خليقته وآله الطاهرين من أهل بيته وعترته. الحكمة الإلهية علم يبحث به عن أحوال الموجود بما هو موجود. قلنا المراد بما هو موجود المطلق الوجود لا الوجود المطلق. وقلنا إن الفرق بين مطلق الوجود والوجود المطلق أن مطلق الوجود مأخوذ لا بشرط، والوجود المطلق مأخوذ بشرط لا. في قبال الوجود المقيد المأخوذ بشرط شيء. نقف عند ذلك. وموضوعها أي موضوع الحكمة الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية هو الموجود بما هو موجود، وغايتها المقام الثالث الذي بعد لم نقف عنده معرفة الموجودات على وجه كلي وتمييزها مما ليس بموجود حقيقي. توضيح ذلك هذه غايتها سوف نرجع إليها. ما هو المراد من على وجه كلي؟ توضيح ذلك أن الإنسان يجد من نفسه إذا الله قلنا أن العلم طبعاً انطلق من مبدأ الواقعية، واقعية نفس الإنسان وواقعية ما يحيط بالإنسان. توضيح ذلك أن الإنسان يجد من نفسه هذه واقعية النفسانية في قبال أن ينكر واقعية نفسه السطائية أو اللاواقعية المطلقة كل ما من كون وهم أو خيال أو عقوس في المرايا أو ظلال يجد من نفسه هذه الواقعية الأولى أن لنفسي حقيقة هذه الواقعية الأولى أن لنفسه حقيقة وواقعية الواقعية الثانية وأن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه في قبال من يؤمن بواقعية نفسه وينكر واقعية ما وراء نفسه يؤمن بالواقعية الداخلية وينكر الواقعية الخارجية الواقعية الثالثة وأن له أي للإنسان أن يصيب تلك الواقع يعني يعلم بها في قبال من آمن بواقعية نفسه وآمن بما وراء نفسه لكن قال ليس لنا أن نصيب تلك الواقع فلا يطلب شيئا من الأشياء ولا يقصده ويتحرك نحوه إلا من جهة أنه أن ذلك الشيء هو ذلك الشيء في الواقع ما معنى هو ذلك الشيء في الواقع يعني يعلم به لأن العلم مطابقة ما في الذهن ما في الأفكار ولا يهرب من شيء ولا يندفع عنه إلا بكونه بكون ذلك الشيء هو ذلك الشيء في الحقيقة يعني إدراك علم واقع سيدنا العلامة ما هو دليلك على هذه الواقعيات الثلاث واقعية النفسانية واقعية ما وراء النفس له أن يصيب تلك ما هو دليلك البرهان نقول لا ولا لزم الدم لأن الذي لا يؤمن بالواقعية المطلقة لا يمكن أن يعتمد على البرهان لأن الاتكاء على البرهان لأن الاعتماد على البرهان فرع الإيمان بواقعية البرهان والموضوع أننا لا نؤمن بوجود واقعية حتى واقعية البرهان إذا ما هو دليلنا ما السبيل لإثبات الواقعية قلنا بأن السبيل الوحيد وطريق الوجدان فالطفل الذي يطلب الضرع إذا المنبهات الثانية فالطفل الذي يطلب الضرع مثلا إنما يطلب ما هو بحسب الواقع لنا لا ما هو بحسب التوهم والحسبان كذلك لبن يعني ليس يتوهم أنه لبن فيتحرك نحو لا يعتقد أنه واقع لنا فيتحرك نحوه والإنسان الذي يهرب من سبع من سبب إنما يهرب مما هو بحسب الحقيقة سبب لا بحسب التوهم والخرافة والصدفة والخيال لكنه ربما أخطأ في نظره ولهذا علم الإنسان قابل للصواب والخطأ يمكن أن يعتقد أنهما فيذهب إليه يجده سراب يحسبه ضمانه فلهذا احتاج الى علم يصحح له الخطا وهو علم منطق ويحتاج الى علم يميز ما هو واقع ما هو ليس وهو علم هذه العباره فيها منطق نشير اليه بعد ان تم الكلام على المقام